بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأمالي. يسعدني في هذا المطلع وفي كل مطلع أن أرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، وهو الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا بكم بالمشاهدين الكرام.
سنتحدث أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل عن موضوع مهم جدا، بل يكاد يكون هو أصل من الأصول الشرعية، وهو أعمال القلوب وما يتعلق بها من مباحث ونقاط وأبواب وما يتعلق بهذه من أحكام. مرحبا بكم يا شيخ مجددا. نعود ونتكلم عن موضوعنا اللي هو أعمال القلوب. نبدأ بالمعنى العام ونأخذ لنا عمل من هذه الأعمال المهمة. فما هو معنى أعمال القلوب بالعموم وأثرها على المسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أولا، أعمال القلوب، المتقرر عند أهل السنة أن للقلب عمل، كما أن للجوارح كذلك أيضا قول اللسان يسمى عملا، فهذه كلها أعمال، ولهذا يقيدون بقولهم عمل أو أعمال القلوب. للقلوب أعمال، منها ما يتعلق بالرجاء والخوف والمحبة والرضا وغير ذلك من أعمال القلوب، وأعلى ذلك وأعظمه وهو الإخلاص لله عز وجل بعد استقرار الإيمان والتصديق في قلب الإنسان، أن يخلص العمل لله جل وعلا. من جهة الحقيقة، عمل القلب هو المناط من جهة التعظيم، وكذلك من جهة الثواب والعقاب من جهة الأصل، ويكفي في ذلك مزية وجلالة قدر أن يكون الإنسان يثاب على عمل القلب وإن لم يكن ثمة عمل جوارح، ولكن لا يثاب بعمل الجوارح إن لم يصاحب نية، ولهذا فاق عمل القلب سائر الأعمال، لأنه من جهة الحقيقة يستطيعه ويملكه الإنسان، ولكن عمل الجوارح لا يملك الإنسان، ربما وقع منه شيء من التصرفات من غير قصد. لهذا كان عمل القلب من جهة الأصل هو الذي يعظم الصغائر عند الناس، وكذلك يحقر الكبائر في عمل الإنسان. لا يتساوى الناس في عمل الظاهر، وإنما يتساوون الناس يتساوون في عمل الظاهر، ولكن لا يتساوون بعمل القلب. ربما يصلي من الناس صلاة ركعتين ويصلي بجواره آخر، هذا تعلو به أعلى عليين وذاك تنزل به أسفل سافلين، والسبب في هذا ما وقع في القلب، إما أن يكون مراتب الناس في هذا على درجات متباينة من جهة الإخلاص لله عز وجل، كذلك القرب والإقبال من ذلك، كذلك الدافع، ربما يشتركون في الإخلاص لكن يتباينون من جهة الدافع لهذه العبادة. الإنسان ربما يقوم يتعبد لله عز وجل وهو في شغل شاغل من أمور الدنيا ومصالحها، ثم انصرف إلى التعبد لله عز وجل، هل يستوي مع شخص ليس لديه صوارف من الدنيا وليس الذي لذائذ ونحو ذلك ثم أقبل مخلصا بذات الإخلاص الذي يوازيه؟ لا، يتباين الناس في هذا. لهذا كان عمل القلب هو الأصل. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال يعني قبولها أو ردها بالنيات التي تقع في قلب الإنسان، ليس المراد بذلك النية صلاحا وفسادا، بل مراتب الصلاح ومراتب الفساد. النية من النية ما يكفر بها الإنسان، ومنها ما تدخله في باب من أبواب النفاق لا يدخل في درجة الكفر، ومنها ما يبلغ بالإنسان العمل القليل الثواب الجزيل ويفوق المكثر. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بأكثر الأمة عملا بالجوارح، ولكن أعظم الأمة عملا في عمل القلب. ولهذا جاء في الأعصار المتأخرة في التابعين الذين جاءوا بعدهم، في أتباع التابعين ومن جاء بعدهم المتأخرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو في الظاهر أكثر عبادة من الصحابة، لكن فاق الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فاقوهم من جهة العمل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. وهذا قد رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف لما وقعت بينه وبين خالد بن الوليد خصومة، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الإنسان لو أنفق مثل أحد ذهبا لا يساوي المد، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين، من الذهب ملء الكفين من الذهب لا يبلغه إنفاق مثل جبل أحد من الذهب. لماذا؟ لأن عمل القلب يختلف حال الإنفاق. وبهذا يعرف سر كثير من الأمور التي يجدها الناس ولا يجدون لها تفسيرا حين النظر لها من أول وهلة. كثير من الناس يتعبد الله عز وجل، أو من الناس من هو قليل عبادة ويوجد له قبول لدى الناس وحبه موده وأشرب الناس حبه. كذلك تجد من الناس من هو يكثر من الطاعات في الظاهر لكن القلوب لا تتشوف إليه، وكذلك محبته للناس فيها 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 كلام أخذ ورد ونحو ذلك. مرد هذا إلى عمل الباطن. عمل الباطن هو المحاك. كذلك النظر إلى عبادة السر. عمل القلب من جهة الأصل هو أعظمه هو التصديق والإيمان بالله سبحانه وتعالى بتوفر سائر أركان الإيمان في قلب الإنسان، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين غريبة من حديث عمر، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سأله جبريل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان لا بد أن تتوفر في قلب الإنسان، ومنها ما هو واجب على أعيانه، ومنها ما هو واجب على الكفاية، ومنها ما يجب على الإنسان إذا ورد إليه قطعا. ما يجب على الإنسان أن يؤمن بالله من جهة أن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، فرد لا ند له ولا شريك، وأن الله عز وجل خالق الخلق وله الغنى والكفاية التامة سبحانه وتعالى، لا ند له ولا نظير ولا والد ولا ولد ولا زوجة وغير ذلك من التهم. أن يؤمن بأنبياء الله عز وجل الذين سماهم، وكذلك آخر محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء المرسلين وقوله وحي، وكذلك كتابه أن الله عز وجل كتبه أن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وآخرها القرآن، وأنه كلام الله عز وجل تكلم به وهو محفوظ منه بدأ وإليه يعود ولا يطاله تحريف، ويؤمن بأن لله عز وجل بأن لله عز وجل ملائكة منهم من سماه الله عز وجل كجبريل وميكائيل، ومنهم من لم يسمه الله عز وجل وأنهم على درجات ومراتب، ونزل بالوحي هو جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم موكل بذلك، منهم من موكل بالجنة والنار، ومنهم من موكل برصد الحسنات والسيئات رقيب وعتيد، ومنهم من موكل بسؤال الإنسان في قبره، ومن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن هو جبريل عليه السلام، نزل على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن بواسطة جبريل لم ينزل بواسطة غيره، وكان خاتمة الكتب، ويؤمن كذلك باليوم الآخر الله عز وجل يحاسب الناس، وكذلك ما جاء تفصيله عن في كلام الله عز وجل بوجود الميزان ونصبه والحسنات والسيئات، وجود الجنة والنار وسؤال الله عز وجل ولقائه، وكون الناس فريقين مؤمنين وكفار، وكذلك أيضا يؤمن بالقدر الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأن الله عز وجل كتب ذلك في كتاب عنده، وأن الله عز وجل له العلم والكمال المطلق في ذلك، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو العلم المطلق له سبحانه وتعالى الذي لا يدانيه شيء، يعلم ما لا يكن والمحال لو حدث كيف يكون وكيف آثاره، هذا كمال له سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعالهم ويعلم وجعل للناس للنار خلقا والجنة خلقا، أن يؤمن بذلك كله. ثم الناس يتفاوتون من جهة العمل بعد ذلك، وأعظم الأعمال وأكدها هي أركان الإسلام وأكدها هي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على الناس كافة. الناس يتباينون في هذه العبادات بقدر ما في قلب الإنسان. معنى هذا أن الإنسان لو نظر إلى النصوص الشرعية في الطاعات والعبادات، ونظر أيضا إلى النصوص الشرعية في الآثام، وجد أن التقدير فيها غير بين بسيئات محدودة، لكن الحسنات يجد قدرا معينا من الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف، صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب70 أو 25 درجة، لكن السيئات فيه عقاب إجمالي، وهذا العقاب ووعيد من الله سبحانه وتعالى، قد يعفو الله عز وجل عن إنسان وقد لا يعفو بحسب ما في قلب الإنسان. ولهذا العمل المحرم الكبير المغلظ عند الله سبحانه وتعالى قد يكون حقيرا عند الله جل وعلا بسبب قلب الإنسان. إذا وقع الإنسان في كبيرة من الكبائر الذنوب وهو وجل وخائف ويترقب غضب الله عز وجل وبطشه ومستحضر للنص، ثم يقدم على هذا ويبادر بالاستغفار والتوبة، هذا يكون في حقه من الصغائر يكفره أي عمل من الأعمال الصغيرة من الطاعات. الله عز وجل يقول أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. روى البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما امرأة بغي من بني إسرائيل، البغي الذي اتخذت الزنا مهنة تحترف هذا وتتقوت منه وكان عادة لها، تمشي فرأت كلبا يلعق الثرى من العطش فنزلت في بئر نزعت موقها وهو الخف نزعت موقها فسقت الكلب فاستغفرت فغفر الله لها. هل كل زانية تسقي كلب تسقي هرة يغفر الله عز وجل لها؟ لا، لكن هذه قامت بعمل قليل وهي وجلة من جهة الأصل من هذا الذنب والجرم. ولماذا استغفرت؟ لأن في حضور وفي وازع في القلب أصلي، فقلل هذه الكبيرة إلى أصبحت حقيرة فغفر الله عز وجل. وإلا فالأصل أن الكبائر لا يكفرها إلا طاعات عظيمة، بل قال بعض العلماء أن الصلاة لا تكفر الكبائر بالحاجة إلى توبة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس والعمرة العمرة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذه كفارة لما بينها، وكذلك الجمعة إلى الجمعة، وجاء في ذلك جملة من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستثنى من ذلك أن الكبائر حتى يكفر الصغائر، لكن هذا نادر في الناس أن يقع أن يكفر الله عز وجل عملا عظيما يقع في الإنسان بعمل قليل. وهذا ما يجهله كثير من الناس، يظنون أن العمل من جهة الحقيقة هو بالإكثار بالظاهر. ولهذا كثير من الناس يقول أنا أعمل كثيرا وأتعبد لله عز وجل ثم لا أجد أثرا لهذا الشيء. السبب في هذا أنه لا ينظر إلا إلى عمل الطاعات، لا ينظر إلى عمل القلب، هذا أمر، ولا ينظر أيضا إلى عمل السيئات التي لها أثر على الحسنات بمحو الحسنة وبركتها عليه، ولهذا تعتبر معدومة حتى لو أتيت بها. كذلك عمل القلب، وهنا خبر قد رواه أبو داود الترمذي من حديث عمر بن الخطاب قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة. وهذا لو تؤمن الخبر لو وجد في معنى ظاهر في هذا الأمر. يقول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة فقلت لأغلبن أبا بكر إن غلبته مرة. أبو بكر كان من المبادرين في هذا، ولهذا جاء في الخبر ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. يقول عمر بن الخطاب عليه رضي الله عنه فأتيت بشطر مالي بنصف المال بنصف ما يملك النبي عليه الصلاة والسلام، قال فوجدت أبا بكر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لي كم بقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم شطر مالي يعني النصف. والتفت النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر قال ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني لم أبقي شيئا. هنا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال كم أنفقت، لأن ربما نصف عمر أكثر أو أضعاف من مال عمر كله، ولكن سأل عن ماذا؟ سأل عن الباقي. ما المراد بالباقي؟ الباقي له أثر في قلب الإنسان، بمعنى أن الإنسان إذا أنفق وهو شحيح في حال كن ذلك الأمر فرض عليه، إذا أنفق هذا وخرج منه وهو شحيح ويخاف الفقر ويرجو الغنى أعظم عند الله عز وجل من شخص غني يكون لديه المليون مثل الريال بالنسبة لسائر الناس وأواسطهم، هذا أعظم. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت، حتى هذا فيها لفتة للنبي عليه الصلاة والسلام أن المسألة في الباقي ليست المسألة بالموجود، ليست بالكثرة، حتى وإن قد تكون فقت أبا بكر الصديق عليه رضي الله تعالى بذلك. وكذلك أيضا يعلم أن الشيء القليل الذي ينفقه الإنسان وكان في وقت مزاحمة لحظ نفس لحظ غير ونحو ذلك، لهذا كثير من الناس تجده يكثر من الطاعات لكن عند مزاحمة الحظوظ لا يقدم إلا حظ نفسه وحظ الناس.
صحيح.
يعني ربما يتهيب الوالد، يتهيب الجيران، يتهيب الناس، يتهيب سلطان، يتهيب صاحب جاه ونحو ذلك في مقام، لكنه صاحب عبادة فيما عدا ذلك. مسألة المزاحمة هي محك وفيصل، لهذا الشخص الذي يكثر من العبادة لله عز وجل وفي أبواب المزاحمة لا يقاوم، هذا يعتبر في مرتبة دنيا. ولو كان مقلا الشخص في أبواب العبادة في الظاهر، ولكن عند أبواب في باب المزاحمة يقدم رضا الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا قول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حديث أبي عبد الرحمن في حلقة سابقة أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشدون الشعر ويتلذذون به، وإذا أريد أحدهم عن دينه دارت حماليق عينه. يعني الأمر هذا ليس موضع جدال، نحسن به، يتوقفون عند حدود الله عز وجل.
نعم. بالنسبة يا شيخ في هنا مسألة تندرج تحت هذا، بعض الناس يحتج يقول الأعمال في القلوب وأهم شيء الذي في القلب وسلوكه مخالف لذلك تماما، الرد على مثل هؤلاء الأشياء.
أولا القلب هو الأصل، وجود القلب الصالح لا يمكن أن يخلو من العمل، وهذا أمر مسلم وقطعي في الشريعة وقطعي أيضا في النظر. لا يمكن لشخص أن يأتي إلى وهذا معلوم بالحس، أن يأتي إلى شجرة ميتة الساق والأغصان ثم يقول أن يسقيها كل يوم، لا يمكن إلا أن يكون قد مر عليه فترة ترك السقيا حتى ماتت، ثم الآن يتصور بسقيا الظاهر والباطن ميت. ولا يمكن لإنسان أن يأتي إلى الشجرة مخضرة الساق والأوراق ثم يزعم أنه لا يأتيها ماء ولا يمكن أن يسقيها، يعني أن قلبها يحيى هكذا وقلب ميت، لا يمكن أن يكون هذا، لأن عمل الظاهر بلا عمل باطل هو وقتي. لهذا المنافقون يتصنعون ويتكلفون، لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، يقومون لكن بكلفة ومشقة، لكن إذا كان الدافع القلب ووجد هذا فإنه يدفع الإنسان إلى عمل الظاهر والإكثار من ذلك. وكذلك اختيار المناسبات الصحية لعمل الظاهر للتوفيق. لهذا يقول العلماء أن النيات، يعني عمل القلب، هي تجارة العلماء. معنى تجارة العلماء، التاجر حينما ينزل في السوق يحاول قدر الإمكان أن يربح بمبلغ قليل، يخاطر بمبلغ قليل ليربح الأكثر، وهذا هو الحاذق. لكن العالم هو الذي يعمل النية في باب العمل، بمعنى أن يستعملها كثيرا ولو في القيام والقعود، يستحضر النية في زيارة قريب ونحو ذلك، صلة الرحم، يستحضر هذه العملة التي يربح فيها أعظم ثواب عند الله عز وجل، ويستثمر القيام والقعود كسائر التجار الذين يستثمرون ذهابهم وجيئهم واتصالهم وقيامهم وقعودهم لمصالح التجارة. وربما يحابون بعض الناس مثلا لكسب المال، وهذا ضرب من ضروب الحنكة في التجارة. في هذا الباب العلماء يتميزون عن غيرهم. في ماذا يتميزون عن غيرهم؟ بالقلب. من يدعي أن التقوى والإيمان ها هنا، نقول التقوى ها هنا لا شك، من لوازمها هو عمل الظاهر. لا يوجد شجرة قلبها حي إلا وأغصانها حية، هذا أمر مسلم، لكن يختلف من جهة العمل الزيادة. الناس الذين المكثرين على الناس درجة ومحبة هم الذين يأتون بالطاعات الواجبة والنوافل، وكذلك يكثرون من العبادات النوافل المطلقة بأنواعها، صيام، صلاة، زكاة، بالقدر، ويصاحب مع ذلك طاعة الله عز وجل عند المزاحمة. إذا زحم حظ من حظوظ قدموها ولو كانوا مقلين، هؤلاء أشبهوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لعل ما بقى معنا الوقت القليل للشيخ، لكن نتحدث بشكل سريع عن عمل من أعمال القلوب وهو الإخلاص من حيث معناه ومثال عليه.
هو مسألة الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص هو يقلب العادات إلى عبادات أو الجبلة، بل أبعد من ذلك ما هو الجبلة الذي يفعله الإنسان من غير إرادة، وهو مسألة النوم. الإنسان يجد نفسه مجبولة على هذا الشيء، كذلك الأكل، إذا أكل وشرب على أن يتزود وأن يعان على عمل الطاعات. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصيام: عليكم بالسحور فإن السحور بركة. بعض الناس يجهل كلمة البركة، ما معنى البركة؟ البركة هو أنه يعينه في الصباح على العبادات، يبارك له. معنى البركة هي الزيادة، أن تجد أنه قوي في قراءة القرآن، قوي في الصلاة، قوي في عمل الخير، لكنه إذا لم يطعم قلت البركة وقلت الزيادة في عمله. إذن الإخلاص في قلب الإنسان هو يزيد من انضباط العبادة، لأنه إذا كان مخلص هو يعلم أن الذي يراقبه الله عز وجل. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما سأله جبريل عن الإحسان، قال: الإحسان ما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله عز وجل كأنه أمامك الآن. العبد الأجير أو الخادم حينما يأتي وكفيله أو سيده أمامه، كيف يكون وهو يعمل؟ بإتقان. لكن لو كان غائب، إذا كان ضعيف القلب ولا يستحضر مراقبة السيدة، يبدأ بالتفريط.
صحيح.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله كأنك ترى. هنا يمتاز الإخلاص، الإخلاص عن غيره، الإخلاص بالعبادة، الإخلاص بالعادة، الإخلاص بالجبلة، يؤتي الله عز وجل الإنسان. لكن الجبلة والعبادة بغير إخلاص تدخل الإنسان في المهالك، في العبادات، يدخل في أبواب الرياء ومراتب، ربما خرج من ملة الإسلام وكان من المنافقين الخلص. المشركون يفعلون عبادات لا يريدون بها حتى آلهتهم، ولهذا الله عز وجل وصفهم أنهم خرجوا لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بطرا ورياء الناس، مفاخرة، ما أرادوا الآلهة، يعني هم يشركون حتى في قصد الآلهة، ما أخلصوا لها. كذلك أيضا يقع ممن يدعي الإيمان بالله عز وجل من المنافقين، ممن انضوى تحت لواء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي وغيره، الذين لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى ويراؤون الناس.
أحسنتم يا شيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، ألتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.